أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: والدعاء حال الحمد بقوله بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وعند مشاهده بقوله الله أكبر. كلام المصنف في بعض مستحبات التشيع، تشيع الميت، وهذه المستحبات الكثير منها مبني على الروايات المذكورة في المقام. يقول: والدعاء، أيوة، يستحب الدعاء حال الحمل، يعني حال حمل الجنازة، كما في بعض الأخبار هكذا ورد بهذا النص بقوله بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وأيضا يستحب الدعاء عند مشاهدة الميت، وهذا أيضا منصوص في الروايات، وعند مشاهدته، يعني وعند مشاهدة الميت بقوله الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المختلط. هذه الأدعية حال حمل الجنازة أو عند مشاهدة الميت منصوص عليها في جملة من الأخبار. الشارح يشير أنه ما هو المقصود بقوله الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المحترم؟ يقول: وهو، يعني المقصود بالسواد المحترم، وهو الهالك من الناس على غير بصيرة. يفسر أن المقصود من السواد المحترم هو الهالك من الناس على غير بصيرة، يعني مات من دون بصيرة في الدين، أو المقصود مطلقا، يعني أو أن يكون المقصود من الهالك من السواد المحترم هو الهالك مطلقا، سواء كان على بصيرة أو غير بصيرة. هنا قد يتوهم، يعني الشارح قال إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان، هذه إشارة متعلقة بقوله مطلقا، لأنه أعزر تعبير هكذا: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المحترم، يعني لم يجعلني من الهالكين، وإنما جعلني باقيا في الحياة. فهم هنا ربما يتوهم أنه حمد الله على بقاء الحياة وعدم الموت، هذا ألا يفهم منه كراهة لقاء الله سبحانه وتعالى، فيكون متنافيا مع ما ورد من حب لقاء الله، لأنه الحمد لله، يعني الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المحترم، يعني لم يجعلني من الهالكين، لم يجعلني من الأموات، وجعلني باقيا في الحياة. فكأنه هناك توهم أنه هذا قد يتنافى مع حب لقاء الله، وقد يستفاد منه كراهة اللقاء، لذلك دفع هذا التوهم بقوله إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان، دفع هذا التوهم بقوله إشارة، يعني عندما يقول عندما يحمد الله على كونه باقيا في الحياة ولم يجعله من الأموات، يشير بذلك القائل يشير بذلك إلى الرضا بقضاء الله، إلى الرضا بالواقع كيف كان، ولو كان الواقع بقاء الإنسان في الحياة وعدم موته ويحمد الله على الحياة، لأنه بالحياة يزداد الإنسان من العمل الصالح استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى. فالحمد حينئذ يصح بهذا المعنى، يعني يحمد الله على أن الله عز وجل كتب عليه أن يبقى في الحياة ولا يموت حتى يستعد للقاء الله ويستزيد من العمل الصالح. وإذا كان كذلك هذا لا يتنافى مع حب لقاء الله ولا يفهم منه كرات اللقاء. لذلك أشار إلى ذلك بقوله إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان، يعني الرضا بالأمر الواقع ولو كان الأمر الواقع هو بقاءه حيا وعدم موته، فيرضى بذلك لأن هذا الحياة تعتبر استعدادا للقاء الله بأن يستزيد من العمل الصالح حتى عندما يقبل على الله عز وجل يقبل عليه وهو مستزيدا من الأعمال الصالحة ومستعدا للقاء الله. لذلك ورد كراهة تمني الموت. لا يقال هناك أيضا أن كراهة تمني الموت يفهم منها كراهة اللقاء، وإنما يكون المقصود من كراهة تمني الموت هو حبا بالبقاء بالحياة لغرض الاستزادة من عمل الصالح والاستعداد أكثر للقاء الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتنافى مع حب لقاء الله. إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان والتفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان، لأن التفويض يعني إشارة إلى أمرين، الأمر الأول الرضا بالواقع كيف كان، والواقع هو بقاؤه في الحياة وعدم موته، والإشارة الثانية إلى التفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان، يعني أن أمر بقاء الإنسان في الحياة وعدم موته هذا مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، فبقاء الإنسان بأمر الله ومشيئته، ولا شك أن الله لا يأمر ولا يشاء شيئا إلا إذا كان لمصلحة العبد، فيحمد الله على ذلك. فهنا يكون حمد الله على بقاء الحياة من جهة تفويض أمر الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في بقائه في الحياة باعتبار أن بقاءه كان بأمره ومشيئته تعالى، ولا بد أن يكون لمصلحة، فيحمد الله على ذلك أن الله أبقاه لمصلحة لهذا العبد. لذلك كأن الشارح دفع هذا التوهم بقوله إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان والتفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان. ثم يقول والطهارة ولو تيمما، يعني أيضا ويستحب الطهارة، يعني طهارة المشيعين، ويستحب الطهارة ولو تيمما مع القدرة على المائية مع خوف الفوت. المصنف يقيد استحباب الطهارة بخوف الفوت، الشارح ماذا يقول؟ وكذا بدونه على المشهور، يعني وكذا يستحب الطهارة بدون خوف الفوت على المشهور. فإذا مسألة استحباب الطهارة في التشييع فيها قولان، القول الأول قول المشهور وهو استحباب الطهارة مطلقا، يعني سواء مع خوف الفوت أو لا، يعني استحباب التيمم، استحباب الطهارة الترابية، الطهارة بالتيمم. قول المشهور هو القول باستحباب الطهارة بالتيمم مطلقا سواء مع خوف الفوت أو لا، يعني ربما أن الإنسان إذا تطهر بالطهارة المائية سواء كان الغسل أو الوضوء، ربما يفوته حينئذ التشيع، فيفوته ذلك الأجر من جراء التشيع. فالمشهور قالوا باستحباب التيمم مطلقا، يعني سواء كان بدون خوف الفوت أو مع خوف الفوت، مع القدرة على الطهارة المائية أو بدون القدرة على الطهارة المائية، الاستحباب على رأي المشهور مطلق. لذلك على رأي المشهور يستحب التيمم ولو قدر على الطهارة المائية ولو لم يخف الفوت. القول الثاني هو قول المصنف أنه لا، استحباب التيمم هذا مقيد بخوف الفوت، يعني إذا خاف أن يفوته التشيع، وإلا مع عدم خوف الفوت فحينئذ يسقط استحباب التيمم ويسقط استحباب الطهارة المائية. فإذا الطهارة المائية هي المستحبة مع القدر عليها وخوف الفوت، أما مع عدم القدرة المائية أو قادر على المائية ولكن خاف الفوت حينئذ يستحب له التيمم. هذا هو قول المصنف. فإذا قول المصنف استحباب التيمم مقيد بخوف الفوت أو فقدان الطهارة المائية، والمشهور يقول باستحباب التيمم مطلقا. لذلك يقول والطهارة ولو تيمما مع القدرة على المائية، يعني مع القدرة على الطهارة المائية، ولكن بهذا القيد مع خوف الخوف إذا خاف أن يفوته التشيع، وكذا يعني وكذا يستحب الطهارة ولو تيمما بدونه، بدون خوف الفوت على المشهور. فإذا المشهور قائل باستحباب التيمم مطلقا. هذا مطلقا في حال تجهيز الميت، لأنه العبارة السابقة من المصنف ومشي المشيع خلفه بعد أن ذكر استحباب الإعلام، فالأمور المذكورة بعد استحباب الإعلام تنصرف إلى التشيع، وإلا ذات الطهارة من الحدث ذكرنا في باب الصلاة على الميت أنه لا يشترط الطهارة من الحدث وإن كان يستحب أيضا، فيمكن أنه بهذا الحكم يشمل التشيع والصلاة، يعني مجمل تجهيزات الميت، باعتبار أن كلامه كان مسبوق بموضوع التشيع بعد استحباب إعلان المؤمنين ذكرا، ومشي المشيع خلفه والتربيع والدعاء حال الحمل، هذا كله طبعا واضح أنه مختص بالتشيع، ولكن الطهارة يمكن تعميمها حال التشيع والصلاة. ثم يقول والوقوف أي وقوف الإمام أو المصلي، وحده عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر. الآن إذا صارت الصلاة على الميت، ذكروا هنا أنه يستحب للمصلي الإمام أو المصلي المنفرد أن يقف في وسط الرجل أو عند صدر المرأة، وهذا هو الرأي المشهور، والسند في ذلك على جملة من الروايات. نعم، جملة من الروايات في المقام، عدة روايات تؤيد ذلك. يقول والوقوف أي وقوف الإمام أو المصلي وحده، يعني المصلي المنفرد، عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر، ومقابل المشهور. لاحظوا الشارح غلب عبارة، يعني تغير في عبارة المصنف قال على الأشهر، الشارح قال ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف إلى آخره، فكأن الشارح يريد أن يشير إلى أن القول بأن يكون المصلي عند وسط الرجل وصدر المرأة هذا هو القول المشهور وليس القول الأشهر، لأن إذا قلنا أنه القول الأشهر معنى ذلك أن مقابل القول الأشهر قول جماعة يصل إلى حد الشهرة، مقابل المشهور مقابل الأشهر ينبغي أن يكون هناك قول جماعة يصل مقدارهم إلى حد الشهرة بحيث يقول الأشهر كذا والمشهور كذا، ولكن عندنا هنا في المسألة لم يصل القول الآخر المقابل لهذا القول إلى حد الشهرة حتى يقال الأشهر كذا والمشهور كذا، لذلك المشرح عدل بالعبارة إلى قوله المشهور. قال يقول الشارح ومقابل المشهور الذي ذكره المصنف قول الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف إنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة، وقول الشيخ في الاستبصار في كتاب الاستبصار أنه عند رأسها وصدره، يعني يستحب أن يقف المصلي عند رأس المرأة وصدر الرجل، وكلا القولين من الشيخ الطوسي أيضا فيه روايات، إلا أن روايات المشهور أكثر من هذه الروايات. ثم يقول والخنثى هنا كالمرأة، الشارح يقول أن إذا قلنا باستحباب وقوف المصلي عند وسط الرجل وصدر المرأة على الرأي المشهور أو على رأي الشيخ الطوسي على القولين الكيفية الخاصة المذكورة على التفصيل، هذا بالنسبة للرجل والمرأة، ولكن إذا كان الميت خنثى فأين يقف المصلي؟ يقول الشارح أن الخنثى هناك المرأة، هذا الرأي هو للمحقق الثاني، والمحقق الثاني عندما اختار أن الخنثى تكون كالمرأة علل هذا الحكم بأنه تباعد عن موضع الشهوة، والشارح في كتابه الروض تبع المحقق الثاني على هذه المسألة أن الخنثى تكون كالمرأة باعتبار أنه تباعد عن موضع الشهوة، ولكن الكثير من الفقهاء لم يرتضوا ذلك وقالوا أنه في الخنثى يتخير المصلي بأن يجري على الخنثى حكم الرجل أو حكم المرأة، وإلا في اختيار أحد الحكمين ترجيح من غير مرجح، فلم يرتضوا هذا التعليل وقالوا بالتخير. ثم يقول المصنف والصلاة في المواضع المعتادة لها للتبرك فيها بكثرة من صلى فيها ولأن السامع بموته يقصدها، من المستحبات أيضا أن تكون الصلاة على الميت في المواضع المعتادة أن يصلى فيها على الأموات، والعلة في ذلك أمران، الأمر الأول أن المكان بكثرة الصلاة فيه يكون مباركا، والتعليل الثاني أن عادة الناس يقصدون تلك الأماكن إذا سمعوا بميت، يعني إذا أعلم بوجود ميت فعادة الناس يقصدون تلك الأماكن التي يصلى عادة فيها على الأموات، افترضوا مثل جامع الطوسي مثلا، عادة
التشريع يبدأ مثلا من جامع الطوسي أو يصلى على الأموات في جامع الطوسي، فإذا يستحب أن تكون الصلاة على الميت في جامع الطوسي من جهة التبرك في ذلك المكان لكثرة من صلى على الأموات في ذلك المكان، ومن جهة أن المؤمنين الذين أعلموا بالميت أعلموا بالوفاة عادة يقصدون تلك الأماكن، ففيها فائدة من جهتين. لذلك يقول والصلاة في المواضع المعتادة لها، أي المعتادة للصلاة على الميت، والصلاة في المواضع المعتادة لها أي للصلاة لأمرين: الأمر الأول للتبرك بها بكثرة من صلى فيها، لأن باعتبار اعتياد الناس على الصلاة على الأموات في ذلك المكان فمن كثرة الصلاة يحصل بركة في ذلك المكان فيستفيدون من تلك البركة ويستفيد الميت من تلك البركة، والأمر الثاني ولأن السامع بموته يقصد هذه الأماكن المعتادة. الاستحباب الآخر هو استحباب رفع اليدين بالتكبير. يقول المصنف ورفع اليدين بالتكبير كله على الأفواه، يعني في جميع التكبيرات، ويستحب رفع اليدين بالتكبير كله يعني في جميع التكبيرات على الأقوال، والأكثر على اختصاصه بالأولى. يقول وأكثر الأقوال، أكثر الفقهاء ذهب إلى أن رفع اليدين مختص بالتكبيرة الأولى، والأكثر على اختصاصه بالأولى، يعني على اختصاص رفع اليدين بالتكبيرة الأولى. طبعا الأكثر هذا عند القدماء، وإلا عند المتأخرين استحبوا رفع اليدين في جميع التكبيرات. وكلاهما مروي، يعني رفع التكبير سواء كان مختص بالأولى أو بجميع التكبيرات، وكلاهما مروي ولا منافات، فإن المندوب قد يترك أحيانا، وبذلك يظهر وجه القوة. هنا عندما يقول وكلاهما مروي، فرفع اليدين في جميع التكبيرات هذا مروي. القول الآخر هو اختصاص رفع اليدين بالتكبيرة الأولى، يقول أيضا هذا مروي. فإذا قلنا أن الثاني مروي هذا ألا يتنافى مع الأول؟ كيف يتنافى؟ لأن اختصاص التكبير بالأول معناه عدم استحباب رفع اليدين بباقي التكبيرات، وهذا يتنافى مع استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات. التنافي يكون فيما عدا التكبير الأول، لأن في التكبير الأول يعني كلا القولين متفقان على أن يستحب رفع اليدين عند التكبير الأول. في سائر التكبيرات عدا الأول، القول الأول يقول بالاستحباب، القول الثاني يقول بعدم الاستحباب، والاستحباب بعدم الاستحباب بينما تنافي. فإذا كان كلاهما مروي ألا يدل ذلك على التنافي بينهما؟ فكيف يقبل؟ فإذا حصل التنافي فلا بد من طرح أحدهما. لاحظوا، لأن القول الأول يقول باستحباب التكبيرات ولو في التكبيرات الأخرى عدا الأولى، القول الثاني يقول بعدم استحباب عدم استحباب رفع اليدين في التكبيرات الأخرى الباقية عدا الأولى. طبعا الاستحباب وعدم الاستحباب متنافيان، فحينئذ لا بد من طرح أحد القولين، يعني طرح أحد المجموعتين من الروايات، إما نطرح المجموعة الأولى أو نطرح المجموعة الثانية. الشارح يقول لا منافاة بين المجموعتين من الروايات. والوجه في عدم المنافاة يقول فإن المندوب قد يترك أحيانا، يعني تحمل الروايات التي من القسم الثاني الدالة على اختصاص رفع اليدين بالتكبير لحكاية فعل المعصوم، لأنه الإمام عليه السلام عندما صلى على الميت رفع يديه فقط في التكبيرة الأولى ولم يرفع يديه في التكبيرات الأخرى، فقال أنه لا منافاة، لأنه هذا القسم القول الثاني مبني على روايات، هذه الروايات لا تقول بعدم الاستحباب، وإنما أن المندوب قد يترك أحيانا، يعني ربما أن الإمام المعصوم ترك المندوب بالنسبة إلى التكبيرات الأخرى عدا الأولى، وترك المندوب لا يعني أنه غير مندوب. فإذا وجه عدم المنافاة، وجه عدم المنافاة هو أن ترك رفع اليدين في التكبيرات الأخرى لا يدل على عدم الاستحباب، لا يقدح في أنه مندوب، ولكن المندوب قد يترك أحيانا. فإذا الإمام المعصوم لم يرفع اليدين، يعني ترك رفع اليدين في التكبيرات الباقية من باب ترك المندوب وليس من باب عدم الاستحباب. يقول وبذلك يظهر وجه القوة في القول الأول، لأن القول الأول لم يترك أي مندوب وقال باستحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات. طبعا اعترض على هذا القول بأن الإمام المعصوم لا يترك المندوب بهذا المقدار، يعني لا يمكن، يعني الإمام المعصوم يترك المندوب ويؤمر سائر المكلفين بالمندوب على نحو الاستحباب. على كل حال المسألة فيها مجال للكلام على كلا الرأيين. ثم يقول ومن فاته بعض التكبير مع الإمام أتم الباقي بعد فراغه ولاء من غير دعاء ولو على القبر على تقدير رفعها ووضعها فيه وإن بعد الفرض. الآن الكلام فيما إذا صلي على الميت جماعة، إذا صلي على الميت جماعة وبعض المصلين فاته بعض التكبيرات، يعني أدرك صلاة الجماعة، صلاة الميت جماعة أدركها في الأثناء ولم يدركها من الأول ففاته بعض التكبيرات، فعندما دخل بقي بعض التكبيرات، حينئذ كيف يصنع المصلي؟ هل يجوز له الدخول أو لا يجوز؟ وإذا دخل كيف يصنع، كيف يتصرف؟ جواز أصل مسألة جواز دخول المصلي في أثناء صلاة الجماعة على الميت هذه فيها إجماع عندنا بهذا الجواز، إجماع فقهاء الإمامية على جواز دخول في صلاة الجماعة في الأثناء. ولكن الكلام أنه إذا دخل حينئذ هل يتم الباقي أو لا يتم؟ وإذا أتم الباقي هل يأتي بالأدعية المخصوصة بتلك التكبيرات أو لا؟ رأي الأكثر أو الكثيرين من الفقهاء هو أنه إذا دخل أثناء الجماعة يكبر مع الإمام، يعني أول ما يدخل يكبر ويجعل تكبيره والتكبيرة الأولى، ربما يكون الإمام استمر في التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فحينئذ يأتي المصلي في الأذكار المختصة به، يعني بما هو وظيفته، فإذا كبر الأولى يأتي بالتكبيرة المختص عقب التكبيرة الأولى، وإن كان الإمام قد يكون في التكبيرة الثالثة ويقرأ الدعاء المختص بالتكبيرة الثالثة. فالمهم أن المصلي عندما يدخل يكبر ويدخل الصلاة، يعني يقصد الجماعة، يقصد صلاة الجماعة وتحسب صلاته جماعة، ولكن يحتسب تكبيره الأولى هو التكبير الأول، ويأتي بالأدعية بحسب وظيفته هو، بما أنه تكبير الأولى إذن يأتي بالدعاء الذي يكون عقيب المختص بالتكبيرة الأولى، وعندما يكبر ثانيا يأتي بالدعاء المختص بالتكبيرة الثانية، وهكذا. فإذا أتم الإمام صلاته المأموم الداخل في الأثناء يكمل التكبيرات الأخرى بأدعيتها المعروفة، ولكن إذا خاف المصلي فوت التكبيرات الأخرى على الجنازة، كما لو استعجل القوم فأرادوا أن يرفعوا الجنازة استعجالا لدفن الميت، فحينئذ إذا أتى بالأذكار والأدعية التي بين التكبيرات ربما آخر الصلاة يقع والجنازة غير موجودة، يعني رفعت الجنازة مستعجلين بها إلى الدفن فيكمل صلاته بلا وجود الميت، وتعرفون أنه يشترط أن يكون الميت حاضرا موجودا. فحينئذ قالوا أنه يترك الأدعية ويكبر متتابعا، تعبير الشارح ولاء، فيكبر باقي التكبيرات بدون ذكر الأدعية. طبعا المسألة خلافية فيها أقوال كما سيشير إليه الشارح. يقول المصنف: ومن فاته بعض التكبير مع الإمام، يعني إذا جاء المصلي ووجد الجماعة قائمة يقول أتم الباقي، يعني أتم الباقي من التكبيرات بعد فراغه، أي بعد فراغ الإمام. والمستند في ذلك هو صحيحة الحلبي، في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أدرك الرجل التكبيرتين والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا، فليقضي ما بقي متتابعا. فإذا، وجملة من الروايات بهذا المعنى: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا، يعني أنه يقضي، يعني يؤدي، يعني يقضي باعتبار بعد فراغ الإمام، يعبر بهذا التعبير، فليقضي يعني ليكمل، ليتم ما بقي من التكبيرات متتابعا. لذلك يقول الشارح: ولاء من غير دعاء، يعني متتابعا بلا حاجة إلى الدعاء. والعلة في ذلك هو إطلاق النص، لأن هنا ربما يقال أنه إذا كانت الجنازة موجودة فيمكن أن يتم باقي التكبيرات مع أدعيتها، فلماذا يكبر متتابعا من غير دعاء؟ قالوا: لإطلاق النص، يعني يمكن أن يقرأ الأدعية ليس بحرام، ولكن يجوز أن يكبر متتابعا من غير دعاء حتى مع عدم الخوف، مع عدم خوف الفوت، ما هو العلة في ذلك؟ قالوا إطلاق النص، لأن صحيحة الحلبي هكذا يقول: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا، وهذا التعبير مطلق، فليقضي ما بقي متتابعا مطلقا سواء مع خوف الفوت أو لا. فالرواية لم تقيد أنه إذا خاف الفوت فليقضي متتابعا، حتى نقول أن إتمام باقي التكبيرات بالتتابع مقيد بخوف الفوت مطلقة. فإذا مطلقة فإذا يجوز بناء على إطلاق الرواية، يجوز أن يتم باقي التكبيرات من غير دعاء، ولا أن من غير دعاء، ولو على القبر، ولو كانت الصلاة على القبر على تقدير. هذا متى يكون على القبر؟ يقول على تقدير رفعها، رفعها الضمير راجع إلى الجنازة، على تقدير رفع الجنازة ووضعها فيه أي في القبر. و وهنا استندوا في جواز إتمام التكبيرات، لاحظوا يعني هنا يجوز إتمام التكبيرات على القبر على تقدير إذا رفعوا الجنازة ووضعوها في القبر. فهنا قالوا أنه نعم حتى على هذا الفرض فيجوز أن يكمل التكبيرات متتابعا، واستندوا في ذلك على مرسلة القلانسي، مرسلة القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر. لاحظ يقول إذا أدرك الإمام وبقي تكبيرة أو تكبيرتين. فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، يعني على هذه الرواية حتى أثناء المشي جائز فلا يعتبر الاستقراء. زين، هنا بعضهم قال بأنه لابد من الالتفات إلى أن في حال المشي يجب أن يكون يعني أو كما ذكرنا في باب استقبال القبلة، الاستقبال أيضا هذا من أحكام الصلاة فلا بد أن يراعى حتى عند المشي. على كل حال الرواية تذكر هكذا أنه يتم التكبير وهو يمشي معها أي مع الجنازة، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر. فإذا الرواية دالة على جواز إتمام التكبيرات عند القبر وإن بعد الفرض. يقول: وإن كان الفرض بعيد. لماذا يبعد الفرض؟ لأن على هذا القول، هذا القول يقول أن يقول بجواز إتمام باقي التكبيرات ولا أن من غير دعاء. فإذا تكبيرات من غير دعاء، بعد إذا كانت من غير دعاء لا تأخذ الوقت حتى يكون يعني في ذلك الوقت القصير جدا فقط يكبر التكبيرات بلا دعاء، في ذلك الوقت القصير جدا بعيد فرضية أن ينقل إلى القبر فيكمل على القبر، فهذا فرض بعيد. ولكن لو فرضنا أنه يحصل فرواية القلانسي تدل على جواز إتمام التكبيرات على القبر. ثم يقول: وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ عملا بإطلاق النص، وفي الذكرى لو دعا كان جائزا إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز، وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء. هنا يريد أن يذكر الشارح الأقوال في المسألة، لأن يذكر قول المصنف ويذكر قول آخرين. (تصفيق) في المسألة قولان، أنه إذا أدرك المصلي الصلاة أثناء الصلاة يعني فاتت بعض التكبيرات، فهنا في المسألة قولان، قول للمصنف طبعا جواز الدخول هذا مسلم متفق عليه عند فقهاء الإمامية، ولكن كيف يصنع في باقي التكبيرات؟ قول المصنف هو أن يتم باقي التكبيرات ولاء من غير دعاء مطلقا، يعني سواء خاف الفوت أو لا، يعني خاف أن تفوت الصلاة على الميت باعتبار إذا رفعت الجنازة حينئذ على يكمل صلاته على أي شيء، صلاة على الميت تنتفي هنا باعتبار رفعت الجنازة، لذلك لم يقولوا بأن تكمل الصلاة بلا جنازة، وإنما قالوا يمشي مع في رواية قلانسي يمشي مع الجنازة ويكمل على القبر، لاحظوا. فإذا قولا للمصنف أنه يتم ما بقي من التكبيرات ولاء من غير دعاء مطلقا، يعني يجوز ترك الدعاء والولاء في التكبير تتابع التكبير من غير دعاء وإن لم يخف فوت الصلاة على الجنازة مطلقا. الرأي الآخر لا، الرأي الآخر يقول أن إتمام التكبيرات ولاء مقيد بخوف الفوت، أما إذا لم يخف الفوت فيتم يعني يقرأ الأدعية المختصة بهذه التكبيرات. وإذا لم يمكن الإتيان بجميع الأدعية المختصة بالتكبيرات حينئذ يأتي بما أمكن، لذلك قالوا أنه في أعمال الميت في العروة يذكرون في المسألة على نحو الإجمال أذكرها، أنه يثبت ما أمكن ويسقط ما تعسر أو ما تعذر، فكل ما أمكن أن يؤتى يؤتى به، لذلك يقول أنه إذا يفوت بعض الأدعية فيأتي بما أمكن من الدعاء، وإذا لم يخف فوجب أن يقرأ سائر الأدعية، لذلك يقول وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء، أطلق الإطلاق مع يعني جواز الولاء حتى مع يعني سواء مع خوف الفوت أو لم يخف الفوت، حتى مع عدم خوف الفوت هذا معنى الإطلاق، وقد أطلق مطلقا، وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء يعني حتى مع خوف الفوت أو عدمه، عملا بإطلاق النص لأن صحيحة الحلبي هكذا تذكر، يقول فليقضي ما بقي متتابعا، الرواية مطلقة ما مقيدة بشيء، فإذا على الإطلاق يجوز يعني يعتمد قول المصنف وجماعة. وفي الذكرى المصنف في كتابه الذكرى لو دعا كان جائزا، إذا يعني ليس ممنوعا أن يدعو ولكن ترك الدعاء جائز، ولو دعا كان جائزا إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز، يعني أن ما ذكر في النص فليقضي ما بقي متتابعا هذا عبارة عن نفي الوجوب لا نفي الجواز، يعني هذا الموجود في فليقضي ما بقي متتابعا في النص هذا يدل على نفي الوجوب، يعني ليس واجبا، نفي الوجوب مقابله الوجوب، يعني يريد أن يقول ليس واجبا قراءة الدعاء، ليس واجبا، فيريد أن ينفي وجوب الدعاء، يعني احنا عندنا وجوب الدعاء إذا أدرك المصلي الجماعة في الأثناء فحينئذ هل يجب قراءة الأدعية أو لا يجب؟ يقول هنا الرواية تنفي وجوب الدعاء بقوله فليقضي ما فاته متتابعا، فالرواية تنفي وجوب الدعاء ولا تنفي جواز الدعاء، لأن الجواز يقابله عدم الجواز، إذا قلنا عدم الجواز معنى ذلك أنه الدعاء لا يجوز قراءته مع عدم خوف الفوت، والأمر ليس كذلك، وإنما يجوز أو لا يجوز، يعني واجب أو ليس بواجب. فالدعاء تركه وقراءته جائز، ولكن الكلام أنه يجب أو لا يجب، نقول إذا أدرك في الأثناء لا يجب الدعاء، وإذا لا والله من صلاته تامة إما منفردين أو مع الإمام من أول الصلاة فيجب الإتيان حينئذ بالدعاء. على فكرة بأنه يذكرون كما في العروة بأنه لا يتحمل الإمام على المأموم حتى الأدعية والأذكار، وإنما المأموم يقرأها، فإذا يقرأ الأدعية المختصة بالتكبيرات. لذلك يقول لو دعا، وفي الذكرى المصنف في كتابه الذكرى، لو دعا كان جائزا، يعني ليس بحرام، الدعاء ليس ممنوعا وإنما يجوز، إذ هو الضمير راجع على ما في النص من قوله فليقضي ما بقي متتابعا، يعني ما في النص نفي وجوب لا نفي جواز، المذكور في النص نفي الوجوب، يعني أن يعني نفي وجوب الدعاء، يعني أن الدعاء ليس واجبا ينفى وجوبه، فنقول بالجواز. فإذا يجوز الدعاء ويجوز عدم ويجوز ترك الدعاء، لا نفي جواز، لا أنه جواز مقابل عدم الجواز، أنه أسقط الجواز، فإذا لا يجوز إذا أن يقرأ الدعاء إذا دخل في الأثناء. وقيده بعضهم، يعني أن بعضهم قيد جواز الولاء، فالضمير في قيده هو جواز الولاء، يعني جواز الولاء في التكبير. وقيده يعني وقيد جواز الولاء بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، يعني إذا فرضنا أننا نقرأ الدعاء الآن، مو قلنا يجوز أو لا يجوز، ترى الآن يجوز قراءة الدعاء، على فرض قراءة الدعاء حينئذ يفوتنا الصلاة على الجنازة، لأن الجنازة قد ترفع قبل إتمام الصلاة. يقول قيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، وإلا يعني وإن لم يخف الفوت وجب ما أمكن من الدعاء، إذا لم يخف الفوت وجب منه، المن للتبعيض، يعني وجب من الدعاء ما أمكن، يأتي بالبعض الذي يمكن الإتيان به مع خوف الفوت، وإلا يعني وإن لم يخف الفوت وجب ما أمكن من الدعاء، وهو أي القول الأخير أجود. يقول تقييد جواز الولاء أجود، تقييد بخوف الفوت أجود. وجه الأجود هي ما هو؟ لأن الصحيح الحلبي المتيقن منه هو ذلك، يعني ربما يقال أن صيحة الحلبي ربما كانت هناك قرائن على أن صيحة الحلبي في مقام الكلام في مقام ما إذا خاف الفوت، فحينئذ نقول في صيحة الحلبي عندما قال الإمام عليه السلام فليقضي ما فاته متتابعا، هذا يكون في صورتين، في صورة خوف الفوت أو عدم خوف الفوت، ففي أي صورة؟ نقول القدر المتيقن أنه في خوف الفوت. ومع عدم خوف الفوت حينئذ يشك أنه مراد الرواية أو لا، ولكن بالإطلاق ينتفي القيد الآخر، فنقول بأنه مطلقا سواء خاف الفوت أو لم يخف، المهم أن القدر المتيقن هو مع خوف الفوت في صحيحة الحلبي. لذلك قال أن هذا الرأي هو الرأي الأجود. ثم يقول ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة، والحمد لله رب العالمين.